الحفر يجعلهم خلفه، هذا هو السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع مسعد سعيد القويعاني أخونا، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: عندي زوجة وبينما كانت ترضع طفلها قدر الله ونامت عليه ومات الطفل، ما هي الكفارة الواجبة عليها مع العلم أنها لا تعلم ذلك حيث كانت نائمة؟ وهل على النائم حرج في مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت تعلم أنها سرر فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية العصبة الأقرب والأقرب، إذا كانت تعلم أنه مات بأسباب نومها عليه.
نعم.
لأنها قتلته قتل خطأ، والخطأ فيه الكفارة والدية، الدية على العاقلة العصبة وكفر عليها، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن عجزت عن ذلك فإنها تصوم في غير متابعة 60 يوما متتابعة، هذه كفارة القتل خطأ. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: زوجتي كان لها بنت عمرها 1.5 سنة، وخرجت الزوجة من المنزل لقضاء بعض الأمور المتعلقة بالمنزل، وبعد رجوعها وجدت الطفلة قد وقعت في إناء به ماء فماتت الطفلة، هل تلزمها كفارة في ذلك مع أنها تعلم أن الطفلة خرجت خلفها ولكن هي لا تعلم بأنها قد تسقط في هذا الإناء؟ جزاكم الله خيرا. يقول: زوجتي كانت لها بنت عمرها 1.5 سنة، وخرجت الزوجة من المنزل لقضاء بعض الأمور المتعلقة بالمنزل، وبعد رجوعها وجدت الطفلة قد وقعت في إناء به ماء فماتت الطفلة، هل تلزمها كفارة في ذلك مع أنها تعلم أن الطفلة خرجت خلفها ولكنها لا تعلم بأنها قد تسقط في هذا الإناء؟ جزاكم الله خيرا.
لا شيء عليها إن شاء الله، لأن هذا شيء معتاد، الطفلة في البيت تمشي مع أمها وتمشي في البيت ولا تعتبر قاتلة، لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله، ولا كفارة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خالد يسأل ويقول: ما حكم من عاش مع من لا يصلي ولا يصوم وجالسه وأكل معه في صحن واحد، هل يرتكب إثما؟
الواجب النصيحة والإنكار، ويبين له أن هذا أمر منكر عظيم وأن ترك الصلاة كفر. فإذا رجع إلى أكل معه من غير اتخاذه صاحبا ومن غير تساهل بأمره، بل جمعته النائدة أو الضيافة من غير قصد الصحبة فلا حرج عليه ذلك، لكن لا يتخذه صاحبا ولا يتسهل معه، بل يهجره يستحق الهجر حتى يتوب إلى الله، لأن ترك الصلاة كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الواجب هجره والإنكار عليه. أما لو أكل في وليمة معه وفي طعام جمعه به عارض من غير اتخاذه صاحبا ولا جليسا فلا حرج في ذلك، الشيء العارض لا يتضمن تساهلا معه.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال آخر فيقول: ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة؟
نعم.
ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة؟
لا حرج في ذلك
الحمد لله.
ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك عن جماعة من السلف، وهم من الأسباب من العلاج. فإذا كتب آيات من القرآن بالزعفران ثم غسلها وشربها فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول قدري أحمد حافظ مصري يسأل ويقول: في قريتنا مسجد وخلفه قبر لأحد الصالحين وبينهما جدار، ولكن هناك باب مفتوح في المسجد من هذا الضريح، فما حكم الصلاة في ذلكم المسجد؟
الصلاة صحيحة، لأن المسجد لم يبنى عليه، ما دام خارج المسجد الصلاة صحيحة، لكن ينبغي بعد هذا القبر إلى مقابر حتى لا يكون فتنة للناس ولا يغلى فيه. الواجب إبعاده وأن ينقل إلى المقبرة العامة. أما المسجد ليس القبر في داخله بل هو خارجه، فالصلاة صحيحة.
جزاكم الله خيرا. يقول: لديهم إمام مسجد يعمل في أعمال الدجل والسحر وفك الأعمال، فهل تجوز الصلاة خلفه؟
لا.
يقول: لديهم إمام مسجد يعمل في أعمال الدجل والسحر وفك الأعمال، فهل تجوز الصلاة خلفه؟
هذا فيه تفصيل، إن كان يتعاطى أمور كفرية من السحر أو دعاء الجن والاستغاثة بالجن هذا كفر أكبر، لا يصلى خلفه. أما إن كانت أمور أخرى غير الشرك الأكبر فالصلاة خلفه صحيحة، كما يتعاطى بعض الناس من كثرة التمائم من القرآن يعلقها، هذه فيها شبهة وإن كان لا تجوز، لكن ما تمنع الصلاة خلفه. أما إذا كان يتهم بالشرك، يتهم بالكفر، باستغاثة الجن، بكثرة التمائم الشركية التي فيها دعوة غير الله، فيها الشرك بالله، أو فيها التعلق بالسحرة أو تصديق السحرة لأنهم يعلمون الغيب، أو خدمة السحرة بدعاء الجن والاستغاثة بالجن ونحو ذلك، فالمقصود أن كان يتعاطى السحر أو الاستغاثة بالجن ونحو ذلك هذا يكون من الكفر الأكبر، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه سماحة الشيخ: أنا أعمل في محل لبيع الملابس، وصاحب هذا المحل يعترض على صلاة التراويح في المسجد بحجة أن المحل يغلق كل ذلك الوقت إذ لم يبع شيئا طوال تلك الفترة، فهل يجوز أن أصلي وحدي بعد انتهاء العمل في البيت؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل في محل لبيع الملابس، وصاحب هذا المحل يعترض علي إذا صليت التراويح في المسجد بحجة أن المحل يغلق كل ذلك الوقت إذ لم يبع شيئا طوال هذه الفترة، فهل يجوز أن أصليها وحدي في البيت بعد انتهاء العمل؟
صلاة الليل موسع فيها والحمد لله،
الحمد لله،
صليها في بيتك ومع الناس، وإذا كان العمل في وقت التراويح يلزمك أن تعمل في وقت التراويح لأنك تأخذ أجرة على ذلك، والتراويح نافلة، الواجب عليك أن تعمل بالعقد اللي بينك وبين صاحبك. إذا كان العقد يتضمن أنك تباشر العمل بعد صلاة الفريضة، صلاة العشاء، فعليك أن تباشر العمل إلا بإذن إذا سمح لك، وفي إمكانك أن تصلي التهجد الليل في بيتك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، هو أسامة عبد الله، يسأل ويقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟
هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعمال الإنسان إذا مات انقطعت، صلاته، صدقاته، تسميعه، قراءته إلى غير ذلك، انقطعت بموته، لأن العمل ينقطع بالموت وسواء الحياة. لكن إذا كان له أعمال قدمها في حياته جارية يبقى له أجرها كهذه الثلاث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منها صدقة جارية مثل وقف أرض أو بيت وقفه تصرف عدته في وجوه البر، في أعمال الخير، الصدقة على الفقراء والمساكين، في تأمين المساجد إلى غير ذلك، يلحقه أجره. مسجد بناه المسلمين يلحقه أجره، مدرسة بناها المسلمين، طريق أصلها المسلمين، إلى غير هذا. هكذا العلم ينتهي، يعلم الناس العلم له أجر عظيم في تعليمه الناس العلم، أو كتب ألفها العلم المشرع له أجر ذلك بحسب انتفاع الناس بهذا العلم الذي خلف، أو علوم أخرى نفعت الناس مما أباح الله فله أجر ذلك، لأن هذه صدقة جارية. وهكذا إذا كان الأولاد يدعون له هذا ينفعه كثيرا، لكن الأولاد صالحون يدعون له يستغفرون له هذا فيه خير عظيم.
نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من الإمارات العربية المتحدة أيضا، يقول ألف سين محمد يسأل ويقول حدثونا عن الربا كيف يكون، وأرجو توجيه نصيحة للمسلمين بشأنه جزاكم الله خيرا.
الربا من أكبر الكبائر، فقد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة، قال جل وعلا في كتابه العظيم الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتهبطه الشيطان من المس، يعني لا يقوم من قبره إلا كالمجنون. وهذه عقوبة والعياذ بالله خاصة بهذا المرابي. وقال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، توعد محق الربا محق يوم مال الربا ونزل بركتها. قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد عظيم، من عاد في الربا توعده الله بالنار، وهذا وعيد عظيم يجب الحذر. وقال جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من جعل الربا حربا لله ورسوله، وهذا وعيد عظيم يدل على كبر الذنب وعظمة الذنب. فالواجب الحذر من الربا بجميع أنواعه. وصح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهديه وقال لهم سواء، فالله حذر من الربا وأخبر أن أهله من أهل النار وتوعدهم بالنار، والرسول كذلك لعنهم على خبث عملهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه في ذلك وأن يحذر جميع أنواع الربا في جميع التصرفات، لأن الربا من أكبر الكبائر كما بين الله جل وعلا في هذه الآيات التي سمعت، وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. والمغرافن يا رسول الله قال الشرك بالله والسهل وغفل النفس التي حرم الله الا بالحق واخذ الربا جعل منها واخذ مال اليتيم والتولي والزحف والغافلات والمحصنات الغافلات المؤمنات، فالمحصنات الغافلات المؤمنات رميها بالفاحشه من اعظم الجرائم من اعظم الموبقات. فالمقصود ان الربا من اقبح السيئات ومن اقبح الكبائر وهو من السبع المهلكات نسال الله العافيه. وحقيقته امران، احدهما ربا الفضل والثاني ربا النسيئه. فربا الفضل كن يبيع جنس بجنس متفاضله كدرهم بدرهمين سعودي، دولار بدولارين، اثنين بدنيهين، هذا ربا صريح ربا الفضل يسمى ربا الفضل. وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك. النوع الثاني يسمى لمن نسيئة، هو أن يبيع نوعا من أنواع الربا بنوع آخر نسيئة، فإن كان من جنسه صار فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا، كأن يبيع مثلا 100 ريال سعودي ب110 إلى أجل مثلا، هذا ربا فضل وربا نسيئة جميعا. أما ربا النسيئة فأن يبيع نوع من الربا بنوع آخر غير مغرور المجلس يسمى ربا النسيئة، كأن يبيع دراهم بذهب أو دولارات بريالات سعودية إلى أجل، هذه يقال ربا النسيئة ولا يجوز بإجماع المسلمين. فالواجب الحذر من الربا بنوعين، الربا ربا الفضل ربا النسيئة جميعا، والحذر من التحيل على ذلك. نسأل الله العافية.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع حامد موسى علي يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهل المقصود الدخول فقط ام الدخول والاقامة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا نص الآية، ليس لهم بأس الدخول لأهل متاعهم.
طيب،
ليس فيها متاع لهم، سيارة يأخذها، أثاث يأخذه، لا بأس، لأن هذا شيء لا يضر السكن يفرغه لأهله. أما أن يقيم بها فهذا فيه تفصيل، إن كانت مسموحا بها للناس يسكنوا فيها فلا بأس أن يقيم بها، يكون صاحبها طالبا للأجر، كالمساكن التي توقف على عابر السبيل. أما إذا كان صاحب السكن لم يعلم به للناس ولم يجعله سبيلا للناس، بل ترك سكنه لعار من العوار فلا يسكن الا باذنه، لكن اذا كان في متاع لك تاخذ، تدخل تاخذ ولا باس، تاخذ متاعك من سياره او فراش او غير ذلك. واما السكن فيه فلا بد من الاستئذان الا ان يكون قد اعد لحاجه الناس وتبرع من صاحبه لحاجه الناس وقفا فلا باس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف نون ميم، تقول: يوجد عندي خماخم ذهب قد اشتريتها هدية لشغالة كانت عندي سابقا، وعند سفرها نسيتها عندي، فهل تنصحونني بشيء أعطيه لخدامة أخرى؟ لأنني أخشى إذا بعثتها إليها ألا تصل. جزاكم الله خيرا. تقول: يوجد عندي خماخم ذهب قد اشتريتها هدية لشغالة كانت عندي سابقة، وعند سفرها نسيتها عندي، هل تنصحونني بإعطائها لخدامة أخرى لأن أم أتصرف فيها تصرف آخر، لأني أخشى إذا بعثتها إليها ألا تصل.
الواجب بعثها إليها إذا كنت أعطيته إياها وتملكتها منك ولكن نسيتها، فهي كما كسائر مالها، الواجب عليك إيصالها إليها بالطريقة الممكنة، وليس لك التصرف فيها بإعطائها خدمة أخرى ولا غيرها، الواجب إيصالها إلى الخدامة التي أعطيتها إياها ولا ترجعي في هبتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالراجع في غيره، فالواجب إيصالها إليها بالطريقة الممكنة. أما إذا عجزت عن إيصالها إليها فإنك تصدقي بها عنها، إذا لم تيسر إيصالها إليها فإنك تصدق بها عنها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأوليين وأقرأ الفاتحة وبعدها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟ يقول: في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأولى والثانية وأصلي وأقرأ الفاتحة ومعها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فإنني لا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟
نعم، هذه السنة، السنة يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة ويسرى معها، أما الثانية الثالثة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة، كما جاء هذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن يسرى كان يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط، لكن لو زاد قرأ زيادة على الفاتحة صلاته صحيحة لا يضر، ولا سيما في الظهر لو زاد بعض الأحيان فقرأ بعض الآيات أو بعض السور القصيرة الثالثة والرابعة في الظهر فلا بأس، لأنه ثبت من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم ما يدل على ذلك، وأن النبي كان يفعل هذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. فإذا زاد الفاتحة بعض الشيء بعض الأحيان مو دائم، في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر فلا حرج في ذلك، ولكن الغالب في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة فقط يكتفي بها في الثالثة والرابعة صلى عليه
اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
إن شاء الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.